بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في هذه المقرأة. قرأنا ربع القرآن بفضل الله تعالى الذي يبدأ من سورة ياسين، ثم نعود إلى ختمة جديدة إن شاء الله تعالى من أول سورة الفاتحة ثم البقرة إن شاء الله تعالى. نلخص في بدايتها ما سبق أن تكلمنا فيه وطبقناه معا في أحكام سورة الفاتحة. يخفى على كثير من الناس وهم يقرؤون الفاتحة أحكام عدة، ويقرأ الناس الفاتحة على أن الأطفال يقرؤون الفاتحة، والمسألة ليست فيها أحكام يجب أن ننتبه إليها، ولكن في نفس الوقت يفوتهم علم يعني مهم وتصويب الأخطاء التي تقع من التالين في سورة الفاتحة تصويب مهم. هذه الأخطاء يمكن أن تغير المعنى، بعضها يمكنه أن يغير المعنى، وسواء غير أو غير الحروف أو غير الصفات أو غير المخارج هذا خطأ. ما هكذا يتلى القرآن والقارئ يقرأ ويحمل نفسه ويحمل الآيات أخطاء كثيرة، فاحتاج الأمر إلى التنبيه إلى هذه الأخطاء وبيان الصواب من الخطأ. هذا استوفيناه بفضل الله تعالى في الحلقة الأولى من هذه المقرأة، وها نحن نعود لنلخص مرة أخرى جملة الأحكام التي نبهنا إليها في سورة الفاتحة قبل أن ندخل إلى سورة البقرة. نستمع إلى الفاتحة أولا. استمع وأنصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحاول إن شاء الله تعالى أن نراجع نظام الحروف، صفات ومخارج وكيفية التلاوة. فإذا بدأت بالبسملة فإننا نلاحظ الخطأ الأول، وقد يكون أمام القارئ مكبرات صوتية ومع ذلك يبدأ فيقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. هل سمعتم الباء؟ أين حرف الباء؟ لم يقل بسم الله، ولكن الذي ظهر أمامنا وأمام الأسماع ولا يوجد عنده عذر لأن مكبرات الصوت موجودة. لو أنها غير موجودة لقلنا هو نطق الباء ولكن لم تسمع. بسم الله يسمى باء الاستعانة، كيف تحذفها من البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أليس هذا خطأ موجودا نسمعه كثيرا؟ يعني يظن البعض أنه يبدأ هادئا، يبدأ ليرتفع شيئا فشيئا، لكن لتبدأ هادئا لتبدأ بصوت عال أنت حر، لكن المهم أن لا تترك حرفا من حروف القرآن. بسم الله يعني أستعين بهذا الاسم الأعظم، أستعين بسم الله في كل مرة. نلاحظ هذا الخطأ وما ينبغي أن تترك باء البسملة في أي سورة سواء الفاتحة أو غيرها. بسم الله، السين من صفاتها الصفير، نلاحظ أن البعض يعبر هذه الصفة، قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أين الصفير؟ وكأنها بين السين والثاء. بسم الله، لا بسم الله، بسم الله صوت الصفير. بسم الله الرحمن الرحيم، البعض لا يصفي الكسرة، بسم الله الرحمن الرحيم لا يصفيها، فتأتي بين الكسر والفتح أو بين الكسر والضم. ولذلك الأولاد الذين يعلمهم هذا الذي يتساهل في قراءة القرآن ينشأون فيقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كأن النون مضمومة أو مائلة إلى الضم. جملة أخطاء في البسملة، فماذا نصنع؟ هل هؤلاء الصبية الذين يتعلمون ويعلمهم ربما من ليس كفءا للتعليم، هل هؤلاء يخطئون في شيء مما يسمعون من الأغاني أو من ال... لا أبدا، أنهم يحفظون ما يلقى إليه، فلماذا لا يكون الاهتمام الأكبر بتلاوة القرآن العظيم؟ نقول للطالب قل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باختصار، ربما هناك أمور أخرى ولكن هذا للاختصار. الحمد لله رب العالمين، الخطأ البارز الذي نلاحظه أن لام العالمين تتحرك من بعض القارئين، لا نقول المقرئين، يقرأ رب العالمين رب، ولا يلاحظ أحد شيئا إلا أن ننبه الآن، قل رب العالمين، لام ساكنة، رب العالمين، ولا تعطي فرصة لحركة اللام فتقول مثلا رب العالمين، رب العالمين هي متحركة الآن، وقل رب العالمين. طيب الرحمن الرحيم نسمعه من البعض هكذا، الرحمن هل سمعت عن همزة مفخمة؟ لا تفخم الهمزة بأي حال من الأحوال، لا تقل الرحمن ولكن قل الرحمن الرحيم، واستوص يعني نستوصي خيرا بالصاد، الرحمن كسرة النون، الرحمن الرحيم، لأنهم يقرؤونها أيضا الذين يخطئون يقول الرحمن الرحيم الرحمن، فلا تدري هل هي ضمة أو كسرة، قل الرحمن الرحيم، فلا تقل أر ولكن الرحمن، ولا تغير كسرة النون، الرحمن الرحيم. نأتي لكلمة مالك، مالك يوم الدين، مالك يوم. كاف مكسورة لا تمدها، لا تقل مالكي يوم الدين، بل جعلت المالكين جمعا، جعلت المفرد جمعا، كأن مالكي يوم الدين كأن كثيرا يملكون يوم الدين، وكأنها كلمة مالكين وحذفت النون للإضافة. لا، مالكي يوم. والبعض يخطئ خطأ في نفس الكاف ولكن بطريقة أخرى، يسكن الكاف، يقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، سكنها. طبعا هذه أخطاء ربما سببها السرعة. يقول مالك يوم الدين، نقول لا، قل مالك، فإذا زاد الكسرة وقال مالكي يوم الدين يقول هذا خطأ وأدى إلى فساد المعنى. كسرة واحدة، مالك يوم الدين. بعض العرب يصعب عليهم بعد كسرة الكاف في مالك أن يحسن فتحة الياء في يوم، فأسمعهم يقرؤون هكذا مالك يوم يوم ي، يعني كأنها ممالة. قل مالك يوم الدين، افتح الفم يوم. هل طبعا تستحق الفاتحة هذا الكلام؟ تستحق الفاتحة هذا الاهتمام، انها فاتحة الكتاب الكافية الشافية، لا تصح الصلاة الا بها، تستحق واكثر ايضا. مالك يوم الدين. طيب ما الخطأ؟ اما تسكين الكاف مالك يوم الدين، واما زيادة الكسر الى ياء مالكي يوم الدين، وهذا يفسد المعنى تماما لانه يجعل جماعة يملكون يوم الدين، وهذا محال. هو مالك واحد، وملك واحد سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. في الصلاة أول شيء تهتم به الفاتحة، قراءة الفاتحة، وهذا يحتاج للعلم به كثير من الأئمة للأسف الشديد. ربما قرأ الفاتحة في نفس واحد أو في نفسين ولم ينتبه إلى ما جرى منه من أخطاء. إذن التنبيه الجديد أن نقول يا يوم، لأن هذه الفتحة خصوصا أنها على حرف علة يا يا تصعب عند بعض العرب تصفية الفتحة والنطق بها سليمة بعد كسرة الكاف مالكي، أنه ينتقل من الكسرة لينطق الفتحة فتظلم الفتحة، يقول مالكي إيه إيه مش يا، نقول له قل مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين. نأتي لكلمة إياك، والأخطاء فيها يعني التنبيه على هذا الأمر مهم جدا. إياك نعبد، إياك. البعض يعبر هذا التشديد فيقول إياك نعبد وإياك نستعين من السرعة، فلا تسمع تشديدا. نقول قل إياك نعبد. عدم التشديد يعطي معنى مخالفا لإفراد الله تعالى بالعبادة. وقالوا الإياك نور حول الشمس، فكأنك تعلن عبادة غير الله تعالى لما تقول إياك نعبد إياك نعبد. أولا إياك ضمير منصوب مفعول به مقدم، يعني نعبد إياك، ونستعين إياك مقدم ليه؟ لأنه في تقديمه أمر بلاغي مرتبط بالمعنى. لو قلنا نعبد إياك قد يأتي واحد ويعطف شيئا، نعبد إياك ونعبد محمدا، نعبد كذا وهكذا، لكن هنا في هذا الأسلوب لم يعطي فرصة لإضافة شيء. إياك نعبد، أغلق المعنى. إياك نعبد قبل ذكر العبادة ذكرناها مقصورة على المفعول به إياك، وأيضا نستعين إياك، كان يمكن أن تأتي هكذا، لكن التقديم والتأخير لغرض بلاغي هو القصر وحصر المعنى، فلا نعبد أحدا إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب دال نعبد تظلم في كثير من الأحيان، يعني يقرؤون هكذا إياك نعبد وإياك يعني يأتي بها مقلقلة إلى الضم وليست مضمومة، نعبد لازم نعبد وإياك، الدال ضمتها نوصي على يعني على الحفاظ عليها، نعبد ولا تزد على ذلك، لا تأتي بواو ولا تختصر الضمة فتجعلها ساكنة، نعبد وإياك، للذي سيخطفها الواو، لأن الضمة بنت الواو، نعبد الواو تأتي سريعا من السرعة تبتلع صوت الضمة لأنك مسرع مستعجل، تقول لا أمكر الضمة أولا ثم آتي بالواو، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام يقول إذن التشديد في إياك مهم، شدد وانتبه إياك، نقول لا هذا خطأ، أنت نقلت المخرج إلى مخرج آخر، نقلت مخرج الياء إلى مخرج الشين أو الجيم، إياك لا شد تشديدا طبيعيا، إياك نعبد فقط، لا نريدك أن تقول إياك نعبد سريعا إياك، فلا يظهر التشديد، أظهر التشديد بسهولة هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم لنقطة أخرى، اهدنا، إذا قلت لك اقرأ اهدنا ستقرأها صحيح، نون مرققة وبعدها ألف مد، طبعا حروف المد تتبع ما قبلها، ما دام جاء بعد نون مرققة إذن الألف مرققة، اهدنا، تذكر جيدا اهدنا، لكن لو قلت لك اقرأ وصل ما بعدها تقول اهدنا الصراط، اهدنا، جاءت النون مفخمة لمجاورة الصاد، تقول اهدنا الصراط، لا ليس نص، إنما اهدنا كما قلتها من قبل مرققة ونطقتها، وهذا نطق صحيح، مرققة تنطقها مرققة أيضا وتحافظ على الفرق الذي بينها وبين تفخيم الصاد، اهدنا الصراط، نص وليس نص، اهدنا الصراط المستقيم، طبعا محافظين على الصفير وهكذا. نأتي لكلمة المستقيم، يخطئون فيها خطأين، هو لا يعرف أن القاف في لفظ المستقيم مفخمة تفخيما قليلا، يعني آخر درجة من درجات التفخيم، آخر درجة اللي هي الحرف يكون حرف التفخيم يكون مكسور، فإذا نطقها كذا قي 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 ولا تقل قي، فإذا فخمها أكثر تتفخم معها التاء فيقول المستقيم، طاء المستقيم، هذان خطأان تسبب الأول فيهما في حضور الخطأ الثاني، يعني خطأان يتسببان في الخطأ في نطق الكلمة، يقول المستقيم أولا جاء بالقاف أفخم مما تستحق، وبناء على ذلك فخمت التاء وهي ليست مفخمة، ليست طائل، قال المستقيم، المستقيم يعني يأخذها هكذا وتنطلي على الجميع أن قراءته سليمة. المستقيم هو يريد أن يقول قيم هي قاف، نعم، لكن ألم تتدرب على مراتب التفخيم؟ القاف عندما تكون مفخمة في الدرجة الأولى تكون مفتوحة وبعدها ألف، حرف التفخيم إذا كان مفتوحا وبعدها ألف يكون في الدرجة الأولى. وهم قائل والصافات صفا وهكذا الظالم ولا الضاء، هذا تفخيم في الدرجة الأولى. فإذا كان الحرف مفتوحا وليس بعده ألف يقل التفخيم قليلا فيكون مفخما في الدرجة الثانية. لقد ضل أقل من ولا ضال، لأن هذا الترجيع وهذا المد يزيد في التفخيم. يبقى إذن الحرف حرف التفخيم المفتوح وبعده ألف يكون في الدرجة الأولى، المفتوح وليس بعده ألف يكون في الدرجة الثانية. ضرب صدق مفتوح وليس بعده ألف، صا درجة ثانية، لأنك إذا قلت والصافات هذا الترجيع وهذا المد زاد من التفخيم. عرفنا الدرجة الأولى والثانية، أين الدرجة الثالثة؟ إذا ضممت الفم ولما ضرب ابن مريم مثلا، ضرب ليس ضل ولا ضرب ولا الضاء، عبر الدرجتين الأوليين ودخلت على الدرجة الثالثة ضممت الفم. لماذا عند ضم الفم قل التفخيم للدرجة الثالثة؟ لأن الفم بعدما أن كان مفتوحا ضا ضا صا وقويت الفتحة بالألف كان هذا الفم كان مفتوح، لكن أنت الآن استدار الفم فقل اندفاع هواء الزفير. بدل ما قلت ولا الظالمين قلت والظلم، إلا من ظلم قلت ولما ضرب ليس الضاء مفتوحة، ليس الضاد مفتوحة ولا ضادا ممدودة بالألف. فإذا هذا السر في يعني انخفاض التفخيم للدرجة الثالثة، يبقى ايه تضييق الفم ادى الى قلة اندفاع هواء الزفير. قلة اندفاع الهواء تقلل من التفخيم. بقي عندنا درجتان مرتبتان، مرتبة السكون طبعا الحرف الساكن عندما تعلم أنه ساكن إذن صوته غير ظاهر، يعني يسمع لكن ليس بشديد، ساكن. يأتي هنا الدرجة الرابعة، تفخيم الدرجة الرابعة الحرف، حرف التفخيم الساكن، مش ليس أي حرف ساكن، لا حرف التفخيم الساكن يكون مفخما في الدرجة الرابعة. يقتلون يظلمون وهكذا. حرف التفخيم اللي في الدرجة الرابعة هو الحرف الساكن. جئنا للمستقيم للدرجة الخامسة، حرف التفخيم المكسور. لماذا يقول الكثير مستقيم قاف سميثة وتسببت في ان التاء تأتي قبلها؟ هذا خطأ. شوف كم مرحلة مررنا بها، وعبر المخطئ عبر هذه المراحل وجاء بالقاف في درجة عالية من التفريد. وهذه الدرجة العالية أثر في جارتها التاء فأصبحت المستقيم. إذن خطأان في كلمة واحدة. ما هكذا يقرأ القرآن، لأن الكل يريد أن يقرأ القرآن بشروطه هو وباستطاعته هو. لا، هل هناك علم من العلوم اكتفي فيه؟ وخصوصا أن هذا علم تطبيقي ليس كلاما نظريا. هل هناك علم اكتفي فيه بالحد الأدنى بهذا الشكل المستقيم، خصوصا إذا كان متعلقا بكلام الله تعالى؟ لماذا تقول المستقيم وتخطئ خطأين؟ تعلم أولادك كيف تعلمهم؟ إن مستواهم يكون أقل منك بكثير، ينزل للحضيض. المستقيم، المستقي، ويعيبون على من ينطق القاف بهذه الطريقة، يقولون يأتي بالقاف كافة. هذا خطأ. أنتم الذين لا تسمعون ولا تعرفون، أنت تريدها أن يقول المستقي وكذا. لا، فلما لم يقل قلت إنه قرأ قراءة سيئة. لا، المستقيم قي قي فقط، لا تأتي بها كافة. هل نطق المستقيم، استمع جيدا، المستقيم يكون مثل نطق المسكين والمسكين وابن السبيل؟ لا، هذه كاف وهذه قاف، ولكن القاف التي سمعتها هذه المكسورة تكون مفخمة في الدرجة الخامسة. يبقى عليك أن تراجع مراتب التفخيم وتنتبه إلى هذا. اهدنا، نبهنا إلى أن النون، لأن النون يعني رقيقة تبعتها الألف رقيقة، حتى وإن وصلت وجاورت الصاد فهي اهدي نص وليس اهدي نص. لا تتحول النون من مرققة إلى مفخمة من أجل الصاد. لا، هذا حرف مرقق، لم نرى نونا مفخمة في القرآن كله. فلا تقل اهدي نص صراط مستقيم، والناس يسمعون ويقولون فتح الله عليك قراءة جميلة، لأنهم لا يعرفون، لا يعرفون الفرق بين الصواب والخطأ. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. طيب، وطبعا نحافظ على صفات الحروف مثل الصفير، صفير في الصاد والسين والزاي، هذه حروف الصفير. المستقيم انتهينا منها، ومن أراد أكثر يراجع الحلقة الأولى في هذا البرنامج في قراءة المبتدئين على الإنترنت، يعني يمكن أن يكتب مقراءة مسجد التابعين بنها، تأتي أمامك الأيقونات جميعها وتختار منها ما تريد. ضم هذه المعلومات وهي تأكيد المعلومات السابقة في أول حلقة إن شاء الله. صراط الذين، ما رأيكم أننا سمعنا من يقرأ صراط الذين؟ لأنه داخل على اللام المرققة فيرقق لها الطاء فيقول صراط الذين. إذن كل من يصلي بالناس يحتاج إلى أن يحضر هذه المقارئ ويتعلم. ما ذنب الناس أنك تقرأ لهم في الصلاة وتأمهم بقراءة خاطئة؟ قل صراط الذي، وربما لم ينتبه أحد إلى ذلك. قل صراط. طيب، إذا فخمت الطاء هل تتفخم من أجلها اللام؟ لا، هذا حرف تفخيم وهذا حرف لا اللام لا تكون مفخمة إلا في لفظ الجلال. الله، رسول الله، إلى الله، تفخم مفتوح يعني بعد فتح أو ضم، وترقق بعد الكسر من عند الله ثوابا من عند الله. بقية اللامات في القرآن كله لا تفخم. صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى تحافظ على تفخيم الطاء وترقيق لام الذين لا تخلط هذه بتلك. أنعمت فيها بعض الوقوع في الأخطاء. يعني يقرأ القارئ صراط الذين أنعمت عليهم تتحرك منه. وهذه أمور نصوص نص عليها الإمام ابن الجزري وجاء بلفظ أنعمت. وسمعنا أناسا يخطئون في هذا اللفظ على نوعين. أحيانا يقول صراط الذين أنعمت فيحذف الألف الهمزة. وأحيانا يقول صراط الذين أنعمت يعني يحرك النون. أقول انتبه يا أخي هذه فاتحة القرآن الكافية الشافية. سورة الفاتحة سورة غاية في الأهمية ولا تقبل الصلاة بدونها. فحاول أن تكون من المجيدين في قراءتها حتى لا تكتفي بالحد الأدنى وإنما تعلم من هذه الفاتحة لأنها مهمة. صراط الذين أنعمت عليهم لا تقل أنعمت ولا تحذف الهمزة لأنها فعل رباعي أنعم ينعم وليست همزة وصل. هي ليست همزة وصل. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كلمة المغضوب ميم رقيقة وغين مفخمة والضاد كذلك مفخمة. الخطأ فيها يأتي هكذا يقول غير المغضوب يعني هو ليست عنده اللياقة النطقية أن يضبط أدوات النطق بحيث تكون الميم مرققة وبعدها الغين مفخمة ويزيد التفخيم في الضاد كما علم. المغضوب لا تقل المغ ولكن الماء المغضوب عليه غير المغضوب عليه. طيب كسرة الباء في المغضوب أحيانا يظلمونها وأسمع كثيرا من الناس يقول غير المغضوب عليه ويريد أن يأتي بفتحة العين بعدها ومن سرعته يقول غير المغضوب عليه. عندكم في بلادكم المضاف إليه يجرب الفتح غير المغضوب غير مضاف غير مضاف والمغضوب مضاف إليه فكيف يقول المغضوب عليه لأنه يريد أن يقفز إلى فتحة العين. يعني أنا أعلم لك السبب لماذا يحدث الخطأ. انتبه الى السبب غير المغضوب بكسر هكذا غير المغضوب عليه بعاء ولا تأتي بهما في ضربة واحدة جزاكم الله خيرا ولا تبدل حركة منها عليهم ولا. طبعا البعض يقول عليهم يغن فيه غير المغضوب عليهم ولا لا ليست إظهار غير المغضوب عليهم و على طول الميم هذا إظهار. نأتي للحكم الأخير. لما تسمع يقول ولا ضال ولا اللام عاملة ايه اللام مفخمة ليه لانه هو لم يتعلم ليفصل بين الضاد المفخمة واللام المرققة ولو وهذا ايضا نص ابن الجزر ولو هذا النص في الابيات التي نظمها لانه قطع الديار ولف البلاد وطوف بالعالم وسمع القراء في محيط العالم الذي استطاع أن يصل إليه وعرف الأخطاء التي يخطئونها ثم جاء بعد ذلك ونظم. ولا تقل ولض. نأتي إلى حرف الضاد ونريد أن نلخصه سريعا. ولض. طبعا المعلومة البسيطة أن الضاد هنا في الضالين كلمة يعني فيها مد ست حركات، كلنا نعرف هذا، ست حركات نسميه المد الايه اللازم الكلمي لأنه في كلمة، المثقل لأن بعده تشديد. ولو ضالين. ثم نأتي لجسم الضاد نفسه لصوتها. أول شيء نرد به على من يتكلمون في موضوع الضاد والضاء وأنها شبه الضاء وأنها كذا، نقول لهم: هل الضاد تخرج من اللثة، من لثة الأسنان؟ ليس لها علاقة بلثة الأسنان. اللثة هو اللحم الذي بين كل سنة وأخرى، اللحم الذي ينغرس فيه الأسنان. ما يقول إلا من ظلم هو أو الظالم. هذه حرف من حروف اللثوية. ما الحروف اللثوية؟ الظاء والذال والثاء، حتى نقول للطفل يعني الظاء والذال والثاء، دي الحروف اللثوية. هل معهم الضاد؟ فلماذا لماذا تنطق الضاد ضاء؟ لماذا تريدني أن أقول ولا الضالين؟ ضالين جاي من ظل، ظل في المكان يعني انتظر في المكان، مكت في المكان، ظل بخلاف ظل بمعنى الضلال. يبقى لا تقل ولا الضالين أبي، نقول للذين يقرؤون الضاد ضاء الضاء لثوية والضاد ليست كذلك، لا تخرج من اللثة، من حافة اللسان، من أي حافة، اليمنى أو اليسرى، ومخرجها مستطيل. وابن الجزري رحمه الله تعالى ينبه إلى ذلك، يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز. يعني بيقول ميز الضاد بأنها مستطيلة ومخرجها خلاف مخرج الضاء ولا غيره. طيب، يبقى الخطأ أن يقرأ ولا الضال لأنه جاي من فعل ظل، وظل معناها مكث في المكان. طيب، ما رأيكم في الذين يقرؤون الضاد شديدا يقولوا ولا الضال؟ هذا خطأ أيضا. يا شيخ أنت لا يعجبك شيء، هذه خطأ وهذه خطأ. نقول: أنت جئت بالضاد شديدة فيها صفة الشدة، الضاد التي أتيت بها الآن ولا الضاء هي دال مفخمة، الدال هي الشديدة من الحروف الشد، يعني يقول الناظم شديدها لفظ أجد قطم بكت، أجد يعني فيهم الدال، دال لفظ شديد. نعم، هكذا تظهر عندما يقرأها اللسان الشد. لكن لا تأتي بالضاد مثل الضاد حرف رخ. انظر، استذكر صفات الحروف، حرف رخاوة، فهل تأتي بالصفة كعكسها؟ تقول ولا الضاء، وهذا خطأ كثيرين من المصريين، يجب أن يتعلموا. والخطأ الأول نطق الضاد ضاء خطأ نشأ في ليس في بلادنا، ولكن في بلاد تكون الضاء عندهم شبيهة في العامية شبيهة بالضاد، فإيه فسحب ذلك على القراءة. لكن الحمد لله الآن ليست عندهم مشكلة، سمعوا سمع بعضنا بعضا ولم ينكر أحد على أحد، أهل العلم متفقون. لكن يأتيك من حين لحين بعض الشباب يعني يناقش هذه الأمور ويصمم على أن تنطق الضاد ضاء. نقول نحن قلنا لا تنطق الضاد ضاء، هذه لثوية وهذه مستطيلة ولا علاقة لها باللف، ولا تنطقها دالا مفخمة لأن الدال من حروف الشدة وليست هذه الضاد من حروف الشدة. إذن ولا الضالين فيها خطأ ولا الضالين فيها خطأ. ما الصواب إذن؟ افتح أذنيك وقلبك جيدا، لأنك إذا سمعت خطأ ستترجم المعنى خطأ. ولا اسمع الأولانية ولا الضاء، والتانية ولا الضاء شديدة، لكن اسمع ولا الضاء. ماذا حدث باستطالة؟ ضاد رخم مستطيل. ولا الضاء، لو قلت ولا الضاء يبقى جبتها شديدة، ولا الضاء يبقى جبتها لثوية، هذا خطأ. فتدرب على ذلك، هو حرف يحتاج إلى عناية النطق، ولا تستعجل يعني أنك تأخذ فيها وقتا حتى تتدرب عليها. ولو ما تضغطش على أدوات النطق. ولو أنا عندما أنطقها كذا يظن الناس أننا ننطقها ضاء، وواحد سمع هذه القراءة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو لم يسمع جيدا، هو ظن أن لم أقل ولا الضاء بالضاد الشديدة، ظن أن المقابل أني قرأتها بالضاء. لكن يا أحبابنا الكرام انتبهوا جيدا، هذا هذا العلم مظلوم، علم التجويد مظلوم، مع أنه أول العلوم أو من أول العلوم، يعني هو أولى العلوم ومن أولاها وأولها، لأننا سنستشهد بالقرآن في كل فقه وفي كل علم سنحتاجه. هل تقول لي حكما ثم تقرأ الآية التي تستشهد بها قراءة خاطئة؟ لا، ما ينبغي أن تكون. الناس يظنون أن الأطفال ما داموا يقرؤون الفاتحة والمسألة سهلة، إذن لا نتوقف عندها. لا، لابد أن يتوقف عندها حتى العلماء. أسمع قراءة من كثير من العلماء، هم علماء وهم أساتذتنا في علوم كثيرة في الفقه وغيره، ولكن عندما يستشهد بالآية نظن أنه قرأها بطريقة بسيطة، أو يعني نقول لا. العلماء العظام الكبار كانت ترجماتهم تقول، انتبه، كانت ترجماتهم تقول حفظ القرآن في سن الثامنة أو الثانية عشرة أو التاسعة أو العاشرة، ثم جود في كتاب القرية، حفظ القرآن وجوده في كتاب القرية، ثم عهد به أبوه إلى معلم يعلمه الحساب ويعلمه اللغة وهكذا، ثم دفعه إلى الأزهر. دول العلماء اللي بصحيح. بدأ منين؟ بدأ البداية الصحيحة. ما بدأش أخذ دكتوراه وبعدين لقي نفسي مش مجود القرآن. أنت بتاخد دكتوراه في علم إسلامي وهتحتاج للاستشهادات القرآنية، لسه هتبدأ مع الكبر تحفظ القرآن. كانت هذه البداية يعني هي الأصل. وعندما العلم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح كثيرون تعلموا على الكبر، لكن طلب منهم مجهود أكبر، تحتاج إلى مجهودات أكبر. ولا اللام الأولى لا تفخمها، لا تقول ولا الله ولا لا، لو قرأتها وحدها تقول ولا، فلماذا عندما تجاور الضاد تفخمها وتقول ولض؟ لكن اقرأ هكذا ولضالين، لا تشدد الضاد فتكون دالا مفخمة، ولا تقربها من اللثة فتكون ضاء. ومهما قيل في التشبيهات إنها ليست ضاء وإنما شبيهة وإنما قريبة، كل هذا الكلام هذا علم صوتيات. اقرأ أمامي لا أقرأ مثلي، والتعريفات لا يختلف فيها. افرض إن احنا اختلفنا في التعريفات، قلت في الإقلاب مثلا سميته ما سميته، قلت فرجة بين الشفتين أو لم تقل بالفرجة أو غير، كل هذا المهم النطق، كيفية النطق. أنت لو أتيت بكتاب يعلم قيادة السيارة وحفظته وفهمته كله ولم تقد السيارة بالفعل، هل تصير قائدا؟ لا. فعلمني كيف أقود السيارة كما تعلمني ذلك، علمني كيف أنطق بالخروف. وهذا هو المهم. والخلاف في التعريفات ليس مشكلة، البعض يقول بالفرجة والبعض لا يقول بالفرجة، وهذا لا لا لا، هذه أمور يعني اختلفوا فيها ما تختلفون، لكن المهم أن النطق القرآني لا يختلف عليه، ونحن نقرره أن الختمات التي قرأناها على شيوخنا الختمات الثلاث لم يكن فيها شيء مما يقوله الصبيان والغلمان في هذه الأيام، ولا يختلف حول هذه النقاط إلا الصغار. العلماء الكبار جلسنا معهم وسمع بعضنا من بعض ولم ينكر أحد على أحد، حتى في البلاد التي نشأت فيها مسألة الضاء هذه انتهت ولم يعد لها وجود، لكن من حين لحين يوقظها بعض الأجانب ويوقظ المسألة حتى يضطر العلماء لتأليف الكتب فيها. رأينا كتبا ألفت في كيفية نطق الضاء. يا قوم اجلسوا مع العلماء واجلسوا الى الشيوخ وامتقوا امامهم، اقرأوا عليهم القرآن واتركوا هذه الخلافات. انا لا اريد ان اقول ان البعض يريد ان يظهر، تظهر بماذا؟ فاذا قلت له اقرأ لي فاتحة يخطئ جميع هذه الأقوال، بس مسكت ولا الضالين عبرت كله ومسكت لي ولا الضالين ولا بهذا اصبحت عالما مشهورا تتكلم في الضاد والضاء؟ لا لا لا. أهل العلم ينأون عن هذه الخلافات التي لا تحصل فائدة. إذن يعني لتكن هذه الحصة ممكن أن نسمع القراءة في الفاتحة، وأعتقد أن الوقت يعني حان يعني قرب. طب من يسمعنا الفاتحة بتأني وبغير سرعة؟ ولا تخف، يعني نخطئ ونصوب الأخطاء، ليس هناك إشكال. تفضل. أعوذ بالله من أول همزة رقيقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
كمان مرة
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
تواصل بالنون اهدنا نون رقيقة
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فتح الله لك الباب. تحتاج الى تدريب، هتحتاج لتدريب شوي، لكن يعني لمست القراءة السليمة ان شاء الله. ولو نقعد نتدرب احنا قاعدين مع بعض، نتدرب على طول على الضاد دي ازاي تنطق، يعني بطريقة ليست شديدة حتى لا تكون دالة مفخمة، وليست ايه لتوية حتى لا تكون ضاء، ولو ضاء وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أكرمنا بفاتحة الكتاب، وأكرمنا بالقرآن الكريم. اللهم حلنا بحلية القرآن العظيم، وزيننا بزينة القرآن، واهدنا بهداية القرآن، وانفعنا بهذا الكلام العظيم، ومتعنا يا مولانا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وإلى اللقاء في مقراءة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.